مبارك اسم الرب. كلمة رب إلينا في هذا الصباح من سفر الخروج صحاح 32، رح نقرأ العدد من 1 حتى 14. سفر الخروج صحاح 32 العدد 1 حتى العدد 14. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيمتلكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبي. آمين ثم آمين. يبارك لنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة صلاة، نهيئ فيها قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل مراحمك المتجددة علينا مع مطلع كل صباح. نشكرك يا رب لأنك خليت نفسك أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطاعت حتى الموت، موت الصليب. نحن نشكرك يا رب لأن قدمت ذاتك على خشبة الصليب فدية من أجل كل واحد فينا. نشكرك يا رب لأنك كفرت عن خطايانا، رفعت ذنوبنا كغيمة محوت آثامنا. نشكرك نباركك من كل القلب أيها السيد الرب لأنك تتعامل معنا بحسب مراحمك وليس بحسب استحقاقات كل واحد فينا. نصلي يا رب في هذا الصباح أنك تفتح أذهاننا لنفهم المكتوب وتعطينا نعمة في عينيك لكي نستطيع أن نتعلم أيضا كل ما يقال في هذا الصباح، أننا نحن جميعا أيها السيد الرب قد جئنا في هذا الصباح ونحن في قلوبنا نقول لك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع الكلمة لكل واحد فينا يا رب، وصوتك يدوي في آذاننا والروح والعروس يقولان: تعال، من له أذنان للسمع فليسمع. ساعدنا يا رب حتى نسمع تماما وحتى نفهم تماما وحتى نعيش كما يحق لإنجيل المسيح. من فضلك يا رب قيد عدو النفوس خارج هذا المكان واعطنا حرية جميعا في عبادتك وتمجيد اسمك، ولك منا وحدك كل سجود قلب وإكرام وعبادة باسم يسوع من الآن وإلى جيل أجيال دهر الدهور، آمين. هل غيرت صلاة موسى مشيئة الله؟ هل غيرت صلاة موسى مشيئة الله؟ بالأسبوع الماضي ربما البعض منكم يذكر أننا تكلمنا عن الفرق بين الطلب والاحتياج، وقلنا أننا من جهتنا نعلم الله بطلباتنا وهو من جهته يعطينا احتياجنا، وقلنا إن الطلبة لا تغير مشيئة الله، لأن الله لا يعطينا الطلبة لكن يعطينا الاحتياج. طبعا ذكرنا أمثلة كثيرة على هذا الأمر، كطلبة موسى للرب عندما قال اقتلني قتلا، وطلبة إيليا عندما قال خذ نفسي، ويونان كذلك، وبولس والابن الضال إلى آخره. وأكدنا في كل هذه الطلبات المرفوعة لله أن تكرارها لا يغير على الإطلاق من مشيئة الله الصالحة. واليوم بنعمة المسيح نتحدث تحت نفس السياق مشيئة الله، ونريد أن نتكلم عن هذا المقطع الذي قرأناه، وفيه موسى يرفع صلاة تشفعية في شعبه، صلاة شفاعية. ونريد أن نجيب عن السؤال الذي يخطر في بال الكثيرين عندما يقرؤون هذا النص ويقولون هذه الصلاة غيرت المشيئة، ونحن نريد أن نسأل هذا السؤال ونجاوب عنه. هل حقا غيرت صلاة موسى مشيئة الله؟ هل حقا غيرت صلاة موسى مشيئة الله؟ قبل ما ندخل في الموضوع، في عندي ثلاث نقاط لازم نتذكرهم، لأن هذه حقائق تبقى معنا وتساعدنا ليس في فهم هذا المقطع فقط، لكن أيضا في فهم مقاطع قد يبدو فيها مشكلة من جهة مشيئة الله. النقطة الأولى أو الحقيقة الأولى أن دينونة الله مثل غفران الله مشروطة. يعني الكلام، يعني الله عندما يعلن دينونته أو قضاءه، هو لا ينفذ هذا القضاء أو لا ينفذ هذه الدينونة إن كان هناك توبة أو إن كان هناك شفاعة أو فداء. إذا في فادي أو في توبة فقضاء الله يتوقف. يعني لما نحن بنقول الله غفر خطيئتي، طيب ما أنا أقر أني خاطئ، وإذا كنت خاطئ هذا يعني أن قضاء الله ينبغي أن ينسكب علي. طيب لماذا لم ينسكب قضاء الله علي؟ لسبب بسيط، لأني أعلنت توبتي. فإعلان التوبة أو وجود فادي أو شفيع في الأمر يعني هذا أن القضاء قد انتهى أو قد التغى. فإذا هناك شرط للرحمة أو الغفران، وأيضا شرط للقضاء أو الدينونة. فالقضاء والدينونة لا يتمان إن كان هناك توبة أو إن كان هناك فادي. خلينا نأخذ مثال مثلا من الكتاب المقدس. في مثال واضح كثير هو عن حزقية الملك، عندما مرض حزقية الملك، طبعا هو أخطأ ويبدو أن الله سمح له أن يمرض، واقترب حزقية بمرضه من الموت. في تلك الأيام مرض حزقية للموت، هكذا يقول الكتاب. فجاء إليه أشعياء بن آموس النبي، طبعا بناء على توجيه من الله، وقال له هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. هذا قضاء الله، يعني هذا إعلان قضاءه أنه بدك تموت. لكن هناك أمر ينبغي أن يكون موجود فيوقف القضاء، وعدم وجوده يسمح للقضاء أن يتم. طب ما هو هذا الأمر؟ هو التوبة. إن توفرت التوبة الله يتراجع عن تنفيذ قضائه، إن لم تتوفر التوبة يتم القضاء. ما الذي حدث؟ صلى حزقية، تاب حزقية، وعندما صلى وتاب حزقية ماذا فعل الرب؟ أرسل إليه أشعياء ثانية قائلا قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، دموع التوبة رأيتها، إذن ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة. يعني الله غير مشيئته؟ الله ما غير مشيئته، بس القضاء توقف. ليه؟ لأنه هناك توبة، لأنه هناك توبة. لما بيقول كتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فإذا الاعتراف بالخطية ماذا يفعل؟ يوقف القضاء، يوقف الدينونة. وهذا أمر كثير مهم وماشي معنا على كل الخط، يعني كل الكتاب هكذا. فلذلك لما بتروح لمقطع وبتشوف الله يعلن قضاء ثم تأتي توبة فيتوقف القضاء، هذا لا يعني أن الله غير مشيئته، لكن هذا يعني أن شروط القضاء أو شروط الدينونة لم تتحقق، لم تتحقق، يعني غياب التوبة وغياب الفادي. طيب النقطة الثانية اللي بدنا نأكد عليها، الحقيقة الثانية، أنه الله
في كثير من المقاطع يتعامل مع الناس بطريقة تعليمية، يعني عنده الله اسلوب في تعليم الناس، حيث يقود الناس بأنفسهم لاستنتاج الحقائق. يعني مش دائما الله يعلن لك الحق، في أحيان كثيرة الله بدل أن يعلن الحق بياخد وبيعطي معك في الكلام، بيطرح عليك أسئلة، بيقدم لك أمثلة، ثم يتركك في النهاية لتستنتج أنت الحق. وهذا أمر كثير كويس. ليه؟ لأنه استنتاجك للحق يعني أن الحق لن يتغير في ذهنك ثانية. يعني لما أنت بتعطي الواحد حقيقة بتقول له احتفظ فيها، فممكن لسبب أو لآخر يغير رأيه، يبطل يحتفظ فيها ويقبل عكسها. لكن لما هو بيستنتج هذه الحقيقة، عند ذلك من الصعب تغيير الحقيقة. واضح؟ مثلا الرب التقى مع الفريسي، تقابل مع رجل فريسي، وطبعا الفريسي كان عنده سؤال عن محبة القريب، فرب يسوع المسيح ما جاوبه بشكل مباشر، لكن قال له لهيدا الرجل الفريسي مثال، ذكر المثال عن رجل نازل من أورشليم وبالطريق التقى بلصوص وعروه جرحوا إلى آخره، ثم في النهاية جاء واحد سامري أنقذوا من الموت لأن طببوا وغسل جراحاته وأخذوا إلى الفندق إلى آخره. ثم طرح الرب سؤال على هذا الرجل الفريسي، قال له أي هؤلاء الثلاثة ترى، يعني أنت بنظرك أي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ ما قال له شفت هاي القصة معناتها الحق اللي لازم أنت تعرفه هو كذا وكذا، لا، خلاه هو يستنتج مين هو مين هو. ها، فقال الذي الفريسي أجاب الذي صنع معه الرحمة. فاكتشف الفريسي لوحده أنه القريب هو الذي يصنع الرحمة، لذلك عقب يسوع وقال اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. فإذا الله في تعامله مع البشر يستخدم يعني الحوار، يستخدم الأمثلة، يدفعنا للاستقراء والاستنتاج واستنباط الحقائق، يعني هذه طبيعة الله وهذا أفضل لنا. مثلا مرة قال له لفيلبس لما كان الجموع عم تتبع يسوع وطبعا خاروا في الطريق من الجوع والتعب فصار بدهم أكل، فقال له لفيلبس من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء ليأكل هؤلاء؟ وبيقول لك الكتاب وإنما قال هذا ليمتحنهم ليمتحنهم، لأن هناك حقيقة يريد الرب أن يقدمها، يريد الرب أن يعلمهم درس أنه هو الذي يكفي كل الجموع وقادر أن يسدد كل الاحتياج في كل الظروف. مرة اليهود سألوا بأي سلطان أنت بتشتغل، بأي سلطان تشفي، بأي سلطان تتعامل، فقال لهم الرب أنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فقولوا لي معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ ما قال لهم أنا سلطاني كذا وأنا أعمل كذا، دفعهم ليستنتجوا أن سلطانه من السماء وليس من الناس وليس من الناس. إذن هذا أمر أيضا مهم. الأمر الثالث أو الحقيقة الثالثة إذا نوقف عند قبل ما نتابع تأملنا في قصة موسى وصلاة موسى، العبارة التي تتكرر بشكل كثير في الكتاب المقدس وخاصة في العهد القديم، عبارة ندم الرب على الشر. ما هو معنى هذه العبارة؟ معناها أن الله قد أوقف العقوبة، معناها أن الله قد أوقف العقوبة. ليه؟ لأنه شرط العقوبة لم يتحقق بسبب غياب الفادي وغياب التوبة، ولا يعني أبدا أن الله قد غير رأيه. واضح؟ يعني لما بيقول كتاب ندم الله على الشر، شو ندم على الشر؟ مش يعني غير مشيته أو غير قراره أو إلى آخره، لا، لكن هذا يعني أن الله قد، يعني هي عبارة تعني أنني قد أوقفت العقوبة، قد أوقفت العقوبة. ليه؟ لأنه صار في مثلا توبة أو في فادي بالموضوع فأنا أوقفت العقوبة، لكن لو ما كان في فادي أو ما كان في توبة فالله سوف ينفذ قضاءه بلا شك. لذلك عبارة ندم على الشر لا تعني أن الله تراجع عن قرار، ولا تعني أن الله غير مشيئته أو كان يعني في حال ما ثم ندم لأنه ما كان فهمان الموضوع تماما، فبعد ما أرى الموضوع ودرسه طلع معه لا كان غلطان هو أم غير رأيه، لا لا لا، مش بهالطريقة بدنا نفهم العبارة. طيب هلا بعد ما يعني هالحقائق الثلاثة وضعناها رح ننتقل للنص ونرى النص ونشوف يعني شو القصة يلي صارت مع موسى ومع الرب. القصة باختصار انه مثل ما قريت عليكم أن موسى بنظر الشعب بيع على الجبل متأخر، يعني أبطأ موسى، طلع على الجبل وما نزل بسرعة والشعب ناطرينه، فلما يعني بنظرهم تأخر قالوا هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، ندري شو صار له، يمكن يكون مات، يمكن يكون صار عنده مشكلة، ما نعرف شو صار له. فقال يعني إذا ما كنا نعرف فلازم نلاقي حل، نلاقي لنفسنا إله نعبده. هو طلع لعند الله بس يبدو صار معه مشكلة، ما نعرف شو المشكلة، فخلينا نلاقي لنفسنا إله بدل الإله اللي راح يتكلم معه موسى. المهم اقترح عليهم هارون أن ينزعوا الأقراط الذهب وأن يعطوه هذه الأقراط، فأخذ منهم أقراط الذهب وبالإزميل صور لنفسه عجلا مسبوكا، وعندما رأوا الناس هذا العجل قالوا هذه آلهتك، آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. طبعا يعني هذا أمر كتير يعني كتير سخيف أنه الناس بعد كل العظائم والعجائب اللي عملها الرب يجوا هن بإيدهم يصنعوا عجل ويقولوا هذا هو يلي طلعنا من مصر. طب ما قبل ما يكون العجل مين اللي طلعكم من مصر؟ هذا العجل اليوم عملتوه، بس الله طلعكم من مصر مش اليوم، طلعكم من زمن. لكن هكذا الناس، يعني هكذا الناس دائما تميل للأمور التي تغضب الرب. فلما نظر هارون هذا الأمر انه الناس مبسوطة وقالوا هذا هو الإله، فراح عامل مذبح وقال غدا عيدون للرب، بكرة بدنا نفرح ونعيد وننبسط بالرب. فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلام، يعني مش بس قالوا هذا آلهتك أو هذا إلهك يا شعب إسرائيل، لكن أيضا قدموا ذبائح. في هذا الوقت موسى على الجبل ما عنده خبر شيء على الإطلاق، فالرب يقول لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. اذهب انزل، ليه اذهب انزل؟ كأنه الرب بيقول له لموسى يعني هل أنت موجود في الجبل، موجود معي، وانت جاي على الجبل من أجل مهمة لشعبك، يعني انت جاي لمصلحة شعبك، وانت عم تعمل معي شركة وانا ما بدي انهي هيدي الشركة، يعني انا بتعبير يعني هيك بسيط انا مبسوط معك بالشركة، بس الان حدث طارئ، صار في شيء متغير، لذلك بسبب هذا الامر الطارئ اذهب وانزل. شو اللي صار؟ قال له فسد شعبك، زاغوا سريعا، وهذا الشعب هو شعب صلب الرقبة، روح انزل. ثم الرب يقول هذه الكلمات، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. طب لموسى شو عم يعمل موسى؟ ولا شيء. عم يعمل شيء موسى؟ موسى عم يسمع الرب عم يحكي له، عم يقول له شعبك هيك صار فيه، فسد هذا الشعب، شعب صلب الرقبة، الآن انزل. فموسى مش عارف ايش الموضوع. طيب كيف بتقول له الآن اتركني؟ معناته موسى مش كامش بالرب ومش عم يصلي للرب ولا عم يدرع للرب من اجل ان يعني يتعامل مع شعبه بطريقه ما من اجل خلاص شعبه، لكن القصه كله انه موسى مذهول مما يحدث، وفجاه يفاجئه الرب بالقول اتركني ليحمى غضبي عليهم. يعني قال هذه الكلمه قبل ان يتصرف موسى اي تصرف، يعني حتى قبل ان يصلي. لذلك يفهم من هذه العباره ان الله يريد من موسى ان يقف في التغر مدافعا عن شعبه، يعني هذه العبارة عبارة تحريضية حتى يأخذ موسى دوره كقائد لشعبه في هذه المحنة. الله يريد من موسى في هذه المحنة أن يظهر محبته لشعبه، أن يظهر طول أناتي عليهم، أن يعمل من أجل إنقاذهم، أن يتصرف. لذلك يقول له اتركني. يعني دع يا موسى غضبي يشتد عليهم فأفنيهم. فلذلك يا موسى من جهتك حاول أن تفعل شيئا ما من أجل شعبك لئلا أتصرف أنا وأفنيهم. صلي يا موسى، وجه لهم دعوة للتوبة يا موسى، أطلب منهم أن يقدموا ذبيحة لي يا موسى، افعل أي شيء من أجل أن لا أفني أنا هذا الشعب. إذن الله لا يريد أن يفني شعبه، كما يظن البعض انه ليكم مكتوب رأيت هذا الشعب فإذا هو شعب صلب الرقبة فلا نتركني لحم غضبي عليهم وأفنيهم. لا، الله مش قاصد أن يفني هذا الشعب على الإطلاق، بالعكس تماما، لكن يريد أن يعد موسى. يعني هذا الحوار بين الله وبين موسى هو حوار كما قلت قبل قليل، أحيانا كثير الله يتعامل معنا بالحوار لنتعلم، نستنبط، نستنتج، نتعلم. فالله إذن يتحاور مع موسى، يتحاور مع موسى ليكون موسى بركة لشعبه كقائد مميز، ومن خلال موسى يريد الرب أن يدفع الشعب للتوبة، لأن الشعب مش عارفان شيء، والشعب ضايع ووقع في الخطية، ووقع في الخطية. فإذن العبارة الآن اتركني ليحمى غضبي عليهم هي عبارة يريد الله أن يعد فيها موسى، ولا يريد على الإطلاق أن يفني شعبه. شو اللي صار لما سمع موسى؟ تحرك موسى كأنه فهم الرسالة، فماذا فعل موسى؟ فتضرع موسى أمام الرب. شوف كأنه يعني أنا فهمت عليك يا رب أنه بدك مني اشتغل شيء، كأنك عم تخبرني قصة وبدك يعني اتصرف، فأنا راح اتصرف. كيف راح تتصرف يا موسى؟ قال أتضرع أصلي للرب. فتضرع موسى أمام الرب إلهه. وطبعا قدم موسى للرب ثلاث حجج من أجل أن الله يعني لا يفني هذا الشعب، يعني انه يطول باله عليهم، يعطيهم فرصة وما يفنيهم. وشو هيدي الحجج اللي قدمها؟ الحجج اللي قدمها هي الحجج التالي، قال له يا رب لماذا يحمى غضبك على شعبك؟ يعني كأنه عم يقول له يا رب يعني الحكاية مش حرزانة، مش بهيدي الخطورة، ما في داعي انك تغضب وتفني الشعب، طول بالك طول بالك. لاحظ ماذا يقول. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. يعني الحجة الأولى يا رب اللي بقدم لك يا مشان تطول بالك أنه القصة مش حرزانة. هلا واحد بيقول للرب القصة مش حرزانة، ما الرب غضبان وعليه غضبه وانت جاي تقول له مش حرزانة. حتى نفهم أنه حتى هذا القائد العظيم يعني ليس بالمستوى المطلوب، ليس بالمستوى المطلوب. والله دائما يعمل كأن الناس كلها في مدرسة، يعمل على إعداد الناس ليكونوا أكثر شبها بشخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. حتى موسى يحتاج للتشبه بالمسيح، مش بس موسى، كل رجال الله القديم والحالي والذي سيأتي الجميع يحتاجوا للتشبه بشخص المسيح. فأعملوا للرب لماذا يحمى غضبك بما أنك أخرجت هذا الشعب من أرض مصر، وأخرجته طبعا بالقوة وبالآيات وبالمعجزات، وطبعا كنت مهتم فيهم وعملت شيء عظيم من أجلهم، يعني بالتالي لا يجوز أن تتركهم في لحظة ضعف، تتركهم نص الطريق مش حلوة. يعني أنت اللي طلعتهم، معقولة هون تفنيهم وتموتهم؟ لا، يعني المنطقي أنك ما تغضب عليهم تفنيهم، تعطيهم فرصة حتى يستمروا في البقاء، لأنك أنت اللي أخرجتهم، وأكيد ما أخرجتهم حتى تموتهم يعني أكيد. والحجة الثانية بلو لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال؟ يعني لو أنت أفنيت هيدا الشعب مثل ما أنت يعني أعلنت غضبك على الخطية، لو أفنيت شعبك هذا سيكون انتصار للمصريين، ورح يقولوا المصريين أنك احتلت على شعبك فأخرجتهم من أرض مصر ثم قتلتهم في الجبال، وبالتالي يهان اسمك. فلذلك يا رب اندم على الشر، يعني ارجع عن حمو غضبك. والحجة الثالثة اللي قدم له اياها، لاحظ ماذا يقول. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. يعني يا رب لازم تفني هذا الشعب بتكون غيرت مشيتك، لانه انت مش هيكلت، بتكون تراجعت عن وعدك لابراهيم واسحاق ويعقوب، لانك انت وعدتهم تعطيهم كل الارض هيدي كلها لشعبك. فيعني مش معقولة انك انت الله الثابت في ذاتك، غير المتغير في ذاتك، غير المتبدل في قراراتك ووعودك، مش معقولة انك تتراجع عن وعد اطعته لشعبك، لابراهيم، ليعقوب، لاسحاق. وانت ما تغير مشيئتك. فلذلك لاجل هذه الامور يا رب، لاجل هذه الامور اندم على الشر. اللي صار بلك الكتاب العدد 14، فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. يعني ندم الله على الشر، يعني اوقف الله العقوبة، وهو يريد ان يعطي فرصة لشعبه للتوبة، وبنفس الوقت يعطي فرصة لاختبار موسى ان كان قد فهم حقا انه كقائد ينبغي ان يكون رحيما بشعبه، صبورا عليهم، يطلب خيرهم. يبدو من العدد 27 ان الله قال لموسى ان لم يرجع هذا الشعب عن خطيته، ان لم يتوب هذا الشعب نتيجة دعوتك له، فاطلب من كل واحد ان يقتل اخيه. يعني كأنه الرب مش بس يعني اوقف العقوبة، لكن في حديثه قبل ما ينزل موسى قال له بتروح بتخبرهم يتوبوا، اذا تابوا مش الحال، اذا ما تابوا بتقول لكل واحد ياخذ سيفه ويخترط سيفه ويقتل اخيه، هذه عقوبة سوف انفذها عليه. شو اللي صار؟ نطرح الان السؤال، هل تعلم موسى الدرس؟ يعني فهم القصة ولا ما فهم القصة؟ بعد صلاته الشفاعية بشعبه ماذا فعل موسى؟ نزل من الجبل واخذ معه لوحي الشهادة، وطبعا لوحي الشهادة هن من صنعة الله، يعني الله كتب هذين اللوحين بإصبعه. ولما وصل الى المحلة، يعني الى المكان اللي مخيمين فيه، شو شاف؟ شاف العجل، شاف الرقص. يقول كتاب ان موسى قد حمي غضبه. طب ليه حمي غضبك؟ ما هو الرب سبق وخبرك بكل القصة، سبق وخبرك شو صاير تحت، يعني انت مش متفاجئ المفروض. ليه حمي غضبك؟ لماذا حمي غضبك يا موسى؟ والرب قد قال لك يعني قبل فترة كل هذه القصة، ولما حكى لك الرب القصة انت قلت له للرب لماذا يا رب يحمى غضبك؟ طيب اذا كان الرب لما حكى لك المشهد قلت له ليه بيحمى غضبك؟ هلا لما انت نزلت شفت المشهد بدك تغضب؟ معناته موسى كأنه لسه مش عم يستوعب الدرس، ان الله يريد ان يعده كقائد حليم طويل الانات مشفق على شعبه. يعني الغضب لا يصنع بر الله، فانت بدال ما يعني تجد الاعذار والمبررات لشعبك وتجد طريقة او مخرج لشعبك من الورطة اللي واعين فيها، انت غضبت عليهم؟ هذا لا يليق يا موسى، ما انت مش عم تتعلم الدرس بشكل كويس. بعدين شو عمل حتى يعبر عن غضبه بشكل كويس؟ اللوحين اللي بيده طرحهما كسرهما، واللوحين هن شريعة الله. طيب هذا تصرف غير مبرر، ليه عم تكسر شريعة الله يا موسى؟ ما دام شريعة الله حتى تكسرها، يعني هو اصلا الله شو غلطان معك يعني حتى تكسر شريعة الرب؟ ما له تبرير، ما له تبرير على الاطلاق. يعني انت غضبت من الناس، متفشيت خلقك في امر بخص الله، طب شو دخل الله في الموضوع؟ هن جماعة خطاب، لماذا تكسر امر يخص الله؟ تكسر وصية تخص الله؟ لماذا؟ وما يعني ما توقف موسى عند هذا الامر، لكن ماذا فعل بعد ذلك؟ احرق العجل الذهبي، قالوا جيبوا لي هذا العجل، فسحقوا وعملوا رماد وطحنوا حتى صار ناعم، ثم دراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل منه.
نعم،
وهذا شو معناته هذا التصرف؟ لما واحد بيعمل هيك شو بيكون عم يقول؟ في سفر ملوك الثاني في عنا قصة شبيهة بهيدي القصة، سفر ملوك الثاني اصحاح 23 عدد 6، الملك يوشيا ملك صالح، لكن وجد نفسه الملك يوشيا في مملكة فاسدة الى ابعد الحدود، الشعب رايح ورا كل الاوثان، مش تارك وثن الا وعبده، حتى انه هيدا الشعب شو عملوا؟ جابوا تمثال الاله عشتاروت وحطوه في الهيكل، فقام كسر الاصنام وكسر السواري وعمل اشياء كثيره. ولما راح على الهيكل وشاف تمثال عشتاروت في الهيكل شو عمل؟ احرق هذا التمثال، سحق هذا التمثال حتى صار غبار، ثم ذر الغبار على قبور عامه الشعب، يعني على الاباء اللي قبله يلي جابوا هالتمثال وغيره من التمثال ليحطوهم في وسط شعب إسرائيل ويضللوا إسرائيل عن العبادة الحقة. فقام رش الغبار كله وين؟ على قبور الآباء. شو معنات هذا التصرف؟ يعني كأنه عم يقول أنتم أيها الآباء تحملون خطيتكم، أنا ما لي علاقة، هذا أنت اللي جبتوه. ولما موسى عمل نفس القصة، طحن العجل وذره وحطه على وش المياه وسأل الشعب، كأنه عم يقولون أنت اللي بتحمل الخطية، أنا ما لي علاقة. كيف ما لك علاقة؟ مش الرب عم يعدك ليكون لك علاقة مع هذا الشعب وانت عم تجي تقول ما لي علاقة في الموضوع؟ إذن الرب رايد لموسى أن يفهم أنه قائد للشعب، يتحنن على الشعب، يفتدي الشعب إذا كان بإمكانه أن يفتدي الشعب، يشفع في الشعب، يصلي لأجل الشعب، يعلن خطة الله للشعب. لكن موسى في كل تصرفاته أثبت أنه لا علاقة له كقائد بهذا الشعب. كان المفروض بدل ما يحملهم خطيتهم أن يقودهم للتوبة، كان مفروض يلاقي حل للخطية يلي عايشين فيها، يثبتها على الشعب. شو الفائدة أنك تثبت الخطية على الشعب؟ لاقي مخرج، قلن للشعب يا جماعة روحوا قدموا ذبيحة، قلن للشعب اندموا عن الشر، قلن للشعب الله غفور رحوم ودينونته تتوقف على تصرفكم، فإذا أنتوا تبتوا هو يوقف دينونته. يعني لاقي لهم مخرج بلاهم تقول لا أنا بدي لبسكم الخطية يلي أنتوا وقعتوا فيها وما عاد فيكم مخرج من الخطية. هذا مش تصرفات، هذا مش تصرف. وبعدين بالعدد 21 لاحظ ماذا يقول لأخيه هارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ لبس هارون كل المشكلة. يعني مش بس الشعب خاطي، لكن انت سبب البلاء في وسط هذا الشعب. شو عمل لك الشعب حتى انت يلي جبت عليه هيدي الخطية العظيمة؟ كان ينبغي أن يقول لأخيه هارون وهو رئيس كهنة: لك يا هارون يلي صار خلص، يعني ارتكبتوا الخطية وقعتوا في الخطية، بس روح قدم ذبيحة، لأنه الله علم موسى وموسى علم الشعب أنه لما حدا منكم بيخطئ بتروح بتقدم ذبيحة. فكان لازم يقول له هارون: روح يا هارون جيب ذبيحة ثور أو عجل إلى آخره، اذبحه، قدم عنك وقدم عن الشعب، فيكفر الله عن خطيتكم. بدل ما تلبس الخطية يعني للشعب وتلبسها أيضا لهارون وتقول لهم ما عاد عندكم مخرج على الإطلاق من هذه الورطة التي وقعتم فيها، يعني بدل أن يشفق على الشعب ويدعوهم للتوبة، لاحظ معي في العدد 27 تصرف وكأنه هذا الشعب يعني قال له توبوا وما تابوا، كأنه موسى قال لهم توبوا وما تابوا. ولاحظ أنه هارون المسكين يعني ارتعب من الكلام، قال له لا يحمو او لا يحمى غضب سيدي. طيب ما انت قلت له للرب يعني لا يحمى غضبك، وشايفك في نفس المشهد غضبك انت من غضب الرب علينا، يطول بالك علينا، يطول بالك علينا. لكن موسى ابدا لا طول باله لا على الشعب ولا على هارون، ولا قال لهم للشعب انه توبوا عن خطيتكم ابدا. لكن شو عمل؟ راح اوقع قصاص الله عليهم. لو تابوا ما في داعي للقصاص، بس تصرف موسى وكأن الشعب ما تاب. شو قال لهم بالعدد 27؟ قال لهم: من لي للرب، من للرب فإلي، فاجتمع إليه جميع بني لاوي. ولما اجتمعوا إليه أمر كل واحد منهم، يعني مين من الأمناء منكم للرب، مين اللي لسه حافظ عهده مع الرب، خلي يجي لعندي. فأجي لعنده اللاويين، فقال لك كل واحد منهم أمرهم أن يتقلدوا كل واحد سيفه ويطوفوا على إخوتهم اللاويين الذين يعني استمروا مثلا بالوثنية أو بقوا في حالة الخطية والنجاسة، وأن يدوروا عليهم ويقتلوهم واحدا واحدا. وفعلا هذا الشيء اللي صار، أنه اللاويين اخترطوا سيوفهم الأمناء وراحوا قتلوا واحد بيت الأبوه والتاني عم بيت الأخوه والتالت عم بيت ابنه، وكل واحد صار يقتل حدا، وكانت النتيجة أنه قتل نحو 3000 شخص. العدد 28 كان القتلى نحو 3000 رجل. بعدين شو قال لموسى؟ شو قال للاويين؟ قالوا أنتوا هلا بتصرفكم هذا استوفيتم عدالة الله، لأنه هذا قصاص الخطية على الشعب، وانتم الحقيقة كرستوا انفسكم تماما لخدمة الرب بعيد العمل اللي عملته. لما قتلتوا كل شخص مخطئ حتى لو كان الاخ او الاب او الابن، لذلك الله منحكم بركة. شو هالكلام يا موسى؟ شو هالكلام؟ كان الاجدر بك ان تعطيهم فرصة للتوبة، والله اعطاك وخبرك ولا خليني توبوا، لكن انت بدل ما تدعيهم للتوبة رحت اوقعت قصاص الله عليهم حتى بدون ما تستأذن الرب، لحالك رحت متمم قضاء الله على هذا الشعب. لاحظ معي بالعدد 30، وكان في الغد بعد المذبحة اللي عملها موسى في وسط الشعب، واثبت انه بالحقيقة يعني في قائد بيعمل مذبحة بشعبه هيك؟ في قائد بقلبه رحمة، قائد بقلبه محبة، قائد بيكون راعي للناس، قائد بيحب الناس، قائد مستعد ان يموت من اجل الناس. راح عمل مجزرة، عمل مجزرة قتل 3000 واحد من شعبه. وفي الغد ماذا فعل؟ لاحظ ماذا قال للشعب: هل انتم قد اخطأتم خطية عظيمة؟ ولو مش انت قائد الشعب مفروض تعتبر نفسك واحد من الشعب؟ يعني اللي عليهم عليك واللي عليك عليهم، انت وياهم تحمل نفس الحمل. هيك القائد المضبوط بيعمل، هيك بيتصرف. لكن هو طلع حاله من القصة كلها وكانوا ما له علاقة فيهم. قال لهم أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، والرب ما قال له أخطأوا خطية عظيمة، رب قال له هذا شعب صلب الرقبة، هذا شعب فسد، هذا شعب يعني ما له هالعبارة. ليش أنت عم تركب عبارة قاسية جدا؟ قد أخطأتم خطية عظيمة. طيب شو الحل؟ قال فأصعد الآن إلى الرب لكي أكفر عن خطيتكم. لكن بالمرة الأولى شو عملت؟ كان شو عملت بالمرة الأولى؟ ما أنت وقفت قدام الرب وتضرعت للرب وقلت له لا يحمو غضبك؟ الرب لما قال لك اتركني ليحمو غضبي، تضرع موسى أمام الرب وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة وإيد شديدة؟ هلا شو طالع تعمل؟ يعني المرة الأولى شو كانت هذه المرة الأولى؟ لا تعلمت منها درس، ولا كأنك يعني كنت عم تصلي وفي أناش عم تعمل أبدا على الإطلاق. هلا طالع من جديد لعند الرب، فأصعد الآن إلى الرب لعلي يعني احتمال، في احتمال أكفر عن خطيتكم. حتى ما له ثقة بنفسه أنه قادر أن يشفع في هذا الشعب أو أن يكفر عن الخطية. بس نحن مثل ما نعرف أجرة الخطية موت. ما هو الحل؟ أصعد إلى الرب أكفر عن خطيتكم. كيف تستطيع أن تكفر عن خطية هذا الشعب يا موسى؟ كيف؟ السؤال أعود وأكرره: إن كان موسى قد شفع بشعبه وكفر عن خطيتهم في صلاته الأولى، فلماذا يرجع للرب ثانية ليطلب أن يكفر عن خطية شعبه؟ الجواب الأرجح، عشان ما ندخل في دوامة الأجوبة الكثيرة، الجواب الأرجح أن موسى فشل بكونه قائدا لشعبه. بدل أن يكون بطيء الغضب مع شعبه أظهر أنه شديد الغضب. بدل أن يشفع في شعبه أوقع عليهم القصاص. دخلكم شو بيفرق موسى عن يونان؟ شو بيفرق موسى عن يونان؟ يونان ما بيحب الأشوريين، ما بيحب أهل نينوى، ما بيحبهم. فرب قال له روح بشرهم، أعطيهم فرصة للتوبة. فغير رأيه راح، بدل ما يطلع على نينوى راح على إسبانيا على ترشيش. رب قال له على الغرب وطلع على الشرق، آسف، رب قال له على الشرق وطلع على الغرب. وحتى لما راح لعندهم ما قال لهم يا جماعة توبوا، إذا بتتوبوا الله بيعفي عنكم. قال لهم الله بده يحرق المدينة، الله بده يدمر المدينة، لك ليه عم توقع القصاص؟ أعطيه فرصة للتوبة، لأنه قصاص الله، دينونة الله مشروطة. إذا في توبة ما بيتم القصاص، إذا في فادي ما بيتم القصاص، لك ليه لا تعلن القصاص على الشعب؟ أعطيهم فرصة للتوبة. لك يا موسى بدل ما توقع القصاص على الناس أعطيهم فرصة للتوبة أنت أيضا، أعطيهم فرصة. لكن مع الأسف موسى لم يفعل هذا الأمر. يونان وموسى كلاهما لا يتمتعان بالمحبة ولا بالشفقة على الآخرين. لاحظ بالعدد 31، فرجع موسى إلى الرب وقال آهن، طلع على الجبل مرة ثانية، طلع بالشعب
طلع عند الرب قال آهن قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. ليش الرب مش عارف أنه هم أخطئين؟ ما هو الرب أصلا أخبرك وحزن عندهم لأنه غضبي يكاد ينتقد على هؤلاء الناس. شو طالعت له للرب يعني؟ شو العبارة التشفعية الموجودة في كلامك يا موسى؟ الشعب أخطأ خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. ليش الرب مش عارف شو عملوا لحالهم ومش عارف شو طبيعة خطيتهم؟ ما هو عارف كل شيء، عارف كل شيء. بالعدد 32 بيرجع بيقول له للرب والآن إن غفرت خطيتهم. لاحظ يعني بعد ما ثبت خطية الشعب على الشعب كان كشاهد، يعني وقف أمام الله شاهد على خطية الشعب، مش وقف أمام الله محاميا عن الشعب، لا، وقف شاهد أنه الشعب خاطي. وبعد ما شهد هيدي الشهادة على الشعب قالوا إن غفرت خطيتهم، بمعنى إن كنت تشاء أن تغفر خطيتهم، يعني إذا جاء بالك تغفر خطيتهم اغفرها، أنا ما بدي أتشفع فيهم، أنا ما بدي أتشفع فيهم. إن لم تغفر خطيتهم أنا لست أفضل منهم، امحني من كتابك الذي كتبت. تغفرون اغفروا، ما تغفرون ما أنا مثلهم كمان، يعني أنا كمان إنسان خاطئ، فامحيني ومحيهم كلياتنا من الكتاب الذي كتبت. ربما أراد أن يقدم نفسه فدية بدل شعبه، يعني إذا أحسننا نيات موسى، يعني أعطينا الظن الأعظم الأكثر إيجابية في موسى، يعني أن ربما أراد أن يقدم نفسه كفادي مثل ما البعض يقول، يعني ربما أراد أن يقدم نفسه فدية بدل هذا الشعب. لكن ماذا يقول المرنم؟ الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، لذلك الله لم يقبل طلب موسى أن يفتدي بقية الشعب. قال له امحني من كتابك الذي كتبت، يعني يا ما بتغفر الخطية يا ما بتمحني، يعني اقبلني أنا كفادي عنهم. هو طبعا هو لم يقل هكذا، لكن نحن يعني بنجي مع بعض الناس في التفسير إلى بعد حد. لكن ماذا كان جواب الرب لموسى؟ قال بكفي يا موسى بكفي، شكلك مش عم تفهم بنوب شو عم بحكي معك، بنوب بكفي يا موسى، من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، وحتى لو كنت أنت لما تخطئ أمحيك أنا أيضا من كتابي، أنا ما عندي مشكلة، القضية هي قضية عدالتي. وأنا سبق وخبرتك يا موسى إذا في توبة الدينونة تتوقف، ما في توبة هناك لابد من أن يتم القضاء. ولما أخطأ موسى في المستقبل ماذا فعل به الرب؟ حرمه أيضا من الدخول إلى أرض الموعد. يعني أنت والشعب نفس الشيء بالنسبة لي، شو أنت خاطب بدك تفدي خطاب؟ ماذا بلا النفس التي تخطئ هي تموت، يلي بيغلط هو الذي أمحوه من كتابي، الذي يفعل الخطية هو الذي يستحق القصاص، ما رح اخذك انت بدال عيد الشعب، لانه انت اصلا مين انت حتى تكفر عن الشعب وانت اصلا واقع في الخطيه. يا موسى لم تنجح في قياده الشعب، لم تنجح، المخطئ سيعاقب حتى لو كنت انت، حتى لو كنت انت. في العدد 34 لاحظ ماذا يقول، الان اذهب، خلص يعني الحديث انتهى، اذهب اهدي الشعب الى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير امامك، ولكن في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم. شو يعني هذا الكلام؟ يعني كل صلاة موسى ما جابت نتيجة. ليه؟ لأن بعد الخطية باقية، ما هيك؟ والله وعد انه سوف يفتقد فيهم خطيتهم في زمن هو يحدده. في العدد 35 لاحظ ماذا يقول في النهاية، فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنع هارون. شو كانت النتيجة؟ ما في حدا تايب، وموسى مش فهمان شو القصة، ولا عم يتصرف كقائد، ولا هارون عم ياخد دوره كرئيس كهنة، ولا شيء، ما في توبة. طب في النهاية صلاتك ماذا تنفع؟ أعطيتهم فرصة، اتأنيت، ندمت على الشر الذي قلت أني سأفعله، ندمت، يعني أنا وقفت أعطيتكم فرصة، لكن ماذا فعلتم أنتم؟ لم تتجاوب لا أنت ولا الشعب، لذلك القصاص سيقع. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. إذن ماذا فعل الرب؟ أدبهم، ثم بعد ذلك أكمل المسيرة معهم. ليه؟ لأنه استوفى حق عدالته من هذا الشعب الذي أخطأ. نختم الكلمات بقول القراءة السطحية عادة للنص تقول أن موسى غير مشيئة الله من نحو شعبه، لكن القراءة المتأنية تؤكد أن الله لم يغير مشيئته الصالحة من نحو شعبه ولن يغيرها على الإطلاق، وأن القصة بكل ما فيها كانت درس لموسى واختبار لقيادته، وموسى مع الأسف فشل في الاختبار وأثبت أنه لا يمتلك قلب الراعي الحقيقي، وأنه ليس من إنسان على الإطلاق يصلح أن يكون قدوة سوى المسيح له كل المجد. لما نزل موسى من الجبل ورأى العجل والرقص حمي غضبه وطرح اللوحين من يديه وكسرهما وقال للشعب أنتم قد أخطأتم. لكن المسيح لما نزل من السماء ماذا فعل؟ نزل ليس بناموس لكن نزل بنعمة. لم ينزل ليرى حالة الشعب ويسخط عليهم كموسى، لكن نزل ليحمل في جسده دينونة خطاياهم على الصليب. ولما صعد لم يفعل كموسى الذي قال للرب لعلي أكفر عن خطيتهم، لكنه جلس في يمين العظمة يشفع فيهم. له المجد، هذا هو إلهنا، هذا هو إلهنا. موسى وغيره أشخاص أناس تحت الآلام مثلنا يخطئون، يتصرفون أحيانا طريقة يعني نستغربها نستهجنها. لا نريد أن ندين أحد على الإطلاق، لا موسى ولا غير موسى، ليست غايتنا يعني أن نصف خطايا الناس على الإطلاق أبدا، لكن نريد أن نقول أن الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله، وأنه ليس من صالح إلا الله وحده، إلا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد في الكنيسة من الآن وإلى جيل أجيال دهر الدهور.